محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الأعيان النجسة. وصل بنا المقام إلى الفرد الرابع، الفرد الرابع من الأعيان النجسة التي لا يجوز التكسب بها، المائع النجس غير القابل للتطهير، سواء كان ذاتي النجاسة كالأليات المبانة من الحي أو المأخوذة من الميتة، أو كان عرضي النجاسة كما لو كان مائعا نجسا غير قابل للتطهير، ماء مضافا أو مائعا غير قابل للتطهير على أصح القول كما ذكر الشارح. يستثني الشارح الدهن، إذا أخذ الدهن من النجس فدلت الأدلة عليكم السلام، دلت الأدلة على جواز التكسب بالدهن لأجل الانتفاع به بالاستصباح، يستصبح للضوء كما يعبر المصنف، يستصبح به، لكن في الأرض المكشوفة لا تحت السماء. هذا استثناء لا بد من دلالة الدليل عليه، ودلت الروايات عليه، أكثر من رواية دلت على ذلك، والمشهور قيد قال الاستصباح لأجل الضوء لكن تحت السماء لا تحت السقوف، لا تحت السقوف، واستدلوا ببعض الأدلة على ذلك التقييد. أصل الاستثناء مثل الرواية صحيحة، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل. مقصود المصنف من الدهن هو كل أصنافه، سواء كان زيتا نفطا كان مثلا، أو دهنا نباتيا أو حيوانيا، الدهن الحر المأخوذ من الحيوانات أو الدهن النباتي المأخوذ من النباتات، كل الأصناف في جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل. قال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، العسل مثلا، العسل جامد، فإذا مات الجرذ في العسل يخرج الجرذ أو الفأر وما حوله والباقي لا تثري النجاسة إليه، يكون طاهرا. أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت، الزيت عادة يكون مائعا، فإذا مات الجرذ في الزيت فخلص تنجس جميع الزيت، ماكو أجزاء طاهرة وأجزاء نجسة، الجميع ينجس، الزيت مائع فينجس بجميعه، فعلى القاعدة المفروض لا ينتفع به، لكن الرواية دلت على جواز الاستصباح به. قال والزيت يستصبح به، الزيت إذا مات الجرذ في الزيت فيستصبح به. رواية أخرى إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، الرواية الأولى جرذ هذا فأرة فماتت فيه، فإن كان جامدا، شوفوا نفس هذا اللي ذكرناه الآن، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، ألقي الفأرة وما يلي الفأرة، أما غيره فماكو داعي تلقي، هذا طاهر ولا يتنجس، وإن كان ذائبا فلا تأكله، نجس لا يجوز أكله. واستصبح به، هاي منفعة محللة دلت الرواية عليها. والزيت مثل ذلك، الزيت مثل ذلك يعني مثل الذائب، مثل الذائب، عادة الزيت ذائب، نعم إذا كان الزيت جامدا فيجري عليه حكم الجامد فيؤخذ الفأرة وما حول الفأرة. في رواية أخرى عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعت، إذا بعت الزيت أعلم المشتري، ندري أن تناول النجس حرام، سواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب، سواء كان مباشرة يأكل الحرام، يأكل النجس، الزيت النجس، أو لا يتسبب في أكل الآخرين، يقدم النجس للآخرين، هذا حرام تماما، كما لو أكل هو بنفسه. فشي يسوي حتى يتجنب من التسبيب؟ يعلم الآخر، يبيع زيت لكن يقول له هذا نجس استعمله لا في الأكل والشرب مثلا. قال فأسرج به وأعلمهم إذا بعت، أعلم المشترين إذا بعت. أيضا رواية أخرى قال في جرد مات في زيت ما تقول في بيع ذلك، اللي غرض في قراءة هاي الروايات كلها، في جرد مات في زيت ما تقول في بيع ذلك، فقال بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به، حتى ما يأكله حتى يستصبح به. هاي الروايات كلها دلت على الجواز. إذن يجوز بيع الدهن النجس لأجل الاستصباح. المشهور كما ذكرنا قيدوا بتحت السماء، قيدوا بتحت السماء في قبال المشهور الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه، والعلامة في المختلف أيضا كذلك، التزموا بالإطلاق بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس مطلقا، سواء كان تحت السماء أو تحت السقف. واستدل للمشهور، استدل للمشهور في تقييده بدليلين. الدليل الأول التعبد برواية دلت على التقييد. الرواية رواية رواها الشيخ في المبسوط، وإن كان الشيخ خالف المشهور لكن ذكر رواية تدل على 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 مبنى المشهور. قال الشيخ في المبسوط روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، صريحة في التقييد، يستصبح بالدهن بالزيت المتنجس النجس، لكن تحت السماء لا تحت السقف. هاي الرواية تقيد. أيضا كذلك الدليل الثاني قالوا بأن الاستصباح إنما يكون تحت السماء لا تحت السقف، باعتبار أن الدهن الزيت إذا كان نجسا فدخان أيضا كذلك يكون نجسا، هذا الدخان المتطاير من الزيت المحترق في اللالة في المصباح، هذا الدخان اللي راح يلاقي السماء، عفوا اللي راح يلاقي السقف، هذا نجس فينجس السقف. لذلك قيدوا احترازا عن النجاسة، قيدوا بالاستصباح تحت السماء. هذان دليلان للتقييد، الدليل الأول الرواية اللي ذكرها الشيخ في المبسوط، والدليل الثاني تنجيس السقف، هذا يدل على التقييد، لابدية التقييد بأن الاستصباح إنما يكون تحت السماء. الشارح يقول وظاهر عبارة المصنف كذلك، يقول الصحيح هو الإطلاق وعدم التقييد، لأن الروايات كل الروايات الآن اللي قريناها، أربع روايات قرينا إلى الآن، كل هاي الروايات مطلقة يستصبح به مطلقا، ما قيدت به تحت السماء، سواء كان تحت السماء أو تحت السقف. وأما ما ذكر من الأدلة الدالة على التقييد فغير صالحة للتقييد. أما الرواية فالرواية مرسلة اللي رواها الشيخ في المبسوط، قال روى أصحابنا، مرسلة ما ذكر السند حتى يصل به إلى الإمام صلوات الله عليه، رواية مرسلة لا تصلح للتقييد. الروايات مطلقة، الرواية المقيدة مرسلة لا تصلح للتقييد، لم يعمل بالرواية حتى نفس الشيخ رحمة الله عليه. هذا الشيخ في المبسوط هو التزم بالإطلاق وروى الرواية في المبسوط، حتى الشيخ اللي نفسه روى الرواية هو لم يلتزم بالرواية. هذا ما يرتبط بالرواية. وأما ما يرتبط بالدليل فهذا الدليل ليس تاما، الدليل الثاني أن دخان النجس نجس، هذا ليس صحيحا، الدهن هو النجس، أما إذا تحول واستحال من دهن إلى دخان فالاستحالة كما قرأنا في كتاب الطهارة من المطهرات، الاستحالة تطهر، أصلا ما عندنا، ما يصح أن نقول تطهر الدهن، لأن الدهن راح يستحيل ينتفي يتحول إلى حقيقة ثانية، حقيقة الدخان غير حقيقة الدهن، فيستحيل تماما كما يستحيل الخشب المتنجس رمادا شنو نقول الرماد نجس لأجل أن الخشب متنجس؟ الجواب لا، الاستحالة من المطهرات، فلا دليل على التقييد بأن يكون الاستصباح تحت السماء. قال إلا الدهن بجميع أصنافه، لأن الروايات ذكرت مرة الزيت، مرة ذكرت السمن، مرة ذكرت شيء آخر. فبجميع أصناف الدهن، زيتا يعني سواء كان نفطا اللي نفط من المعادن، أو كان دهنا نباتيا يؤخذ من النباتات أو من الحيوانات حيوانيا كان أو نباتيا، إلا الدهن بجميع أصنافه، لأن الروايات عددت، فكون نقول بجميع أصنافه. للضوء تحت السماء، تحت السماء المصنف قيد تحت السماء، لا تحت الظلال، قاعد يشرح عبارته الشارح، لا تحت الظلال في المشهور، المشهور التزم بذلك، المصنف تابع المشهور والشارح خالف. شنو دليلك في مخالفتك شارحنا؟ قال والنصوص مطلقة، النصوص الدالة على جواز الاستصباح مطلقة، ما قيدت به تحت السماء، والنصوص مطلقة فجوازه مطلقا متجه الالتزام بالجواز مطلقا من دون تقييد بتحت السماء، هذا إلى وجه، إلى وجه، وجيه متجه، فجوازه مطلقا متجه. قلنا وافق في ذلك يعني الشارح تبع في ذلك الشيخ في المبسوط والعلامة في المختلف. قال والاختصاص بالمشهور تعبد، هذا الدليل الأول للتقييد، الاختصاص بالمشهور يعني الاختصاص بكون الاستصباح تحت السماء كما التزم المشهور، هذا تعبد محض. ليش تعبد؟ تبعا للرواية اللي ذكرها الشيخ الطوسي، نتعبد بالرواية، نقول ليش نقيد المشهور، هيك يقولون، ليش نقيد بتحت السماء لا تحت السقف؟ المشهور يقولون تعبدا بالرواية، هاي الرواية اللي قيدت الاستصباح بتحت السماء احنا نتعبد بتلك الرواية، ما عندنا علة واضحة، علة معروفة الحكمة، لا تعبدا. يقول والاختصاص بالمشهور تعبد، هذا إشارة إلى الدليل الأول الرواية، لا لنجاسة دخانه، إشارة إلى الدليل الثاني، الدليل الثاني مو تام، لا لنجاسة دخانه كما علل البعض، علل الفتوى المشهور بذلك بنجاسة الدخان، لا لنجاسة دخانه، فإن دخان النجس عندنا طاهر، عندنا يعني عند الإمامية، يعني هذا يشير كأنما إلى وجود إجماع على أن الدخان طاهر لاستحالته. ليش طاهر؟ لاستحالته، لاستحالة الدهن إلى دخان فيحكم بطهارته. العلامة حاول رحمة الله عليه، العلامة حاول أن يعمق الدليل الثاني المردود، هذا الدليل الثاني لنجاسة دخانه، هو حاول أن يبين بصورة أعمق حتى لا يرد عليه الإشكال المذكور، مسألة الاستحالة، حاول يعمق ويطور، يبين ببيان مطور حتى يحترز عن الإشكال. وإن كان العلامة خالف المشهور والتزم بالجواز مطلقا، لكن من باب التعليل للمشهور، يعني اقتراح في تفسير فتوى المشهور، شنو الدليل، شنو التعليل اللي علل به العلامة؟ العلامة قال صحيح، احنا نلتزم بأن دخان الدهن طاهر والتقييد لا من ناحية الدخان، لكن من ناحية شيء آخر، وهو أن هذا الزيت المتنجس حينما يستصبح به هذا الضوء، هاي شعلة النار توجب سخونة هذا الزيت، والسخونة توجب تفرق الأجزاء وتطايرها وارتفاعها، الهواء قرينا بالفيزياء، الهواء الحار يصعد، فهذا الهواء الحار يأخذ بعض أجزاء الدهن المتنجس وترتطم بالسقف، مو مسألة الدخان، لا، هو نفس السخونة تحل الدهن المتنجس إلى أجزاء دقيقة لطيفة وترتفع إلى السماء بواسطة الحرارة، ترتفع إلى السقف فتنجس السقف. وبذلك نحترز عن مسألة الاستحالة، نقول قبل الاستحالة، قبل أن يحال ويستحيل الدهن دخانا، نقول لا، هو يصعد لكن بأجزاء دقيقة ويرتطم بالسقف، أي قبل الاستحالة، ماكو استحالة، أكو تفرق للأجزاء. تفرق الأجزاء لا يعني الاستحالة، يعني كل حقيقة إذا فرقنا أجزائها تبقى على حقيقتها لا تستحيل. الدهن إذا فرقناه وصار أجزاء لطيفة صغيرة صعدت إلى السقف، يبقى هو دهن في السقف، راح يجتمع وينجس السقف. هذا تعليل للمشهور، لكن حتى يحترز عن الإشكال المتقدم. قال: وقد يعلل، قلنا العلامة في المختلف علل بذلك، قال: وقد يعلل بتصاعد شيء من أجزائه، أجزاء منه الدهن مع الدخان، مو أن العلة في النجاسة هو نفس الدخان، لا، الأجزاء المتصاعدة مع الدخان هي التي توجب النجاسة قبل إحالة النار له، قبل الاستحالة، قبل إحالة النار للدهن بسبب السخونة يتصاعد. ليش يتصاعد؟ بسبب السخونة، إلى أن يلقى الظلال، إلى أن يصطدم بالسقف فتتأثر الظلال بالنجاسة، تنفعل بالنجاسة، تتنجس. هاي العلة، مو العلة مسألة الدخان، لكن مع ذلك الشارح لا يرتضي هذا التعليل. أولا يقول: قد لا نسلم هاي المسألة، قد لا نسلم تصاعد أجزاء من الدهن مع الدخان لأجل السخونة. وعلى فرض تسليمه، إذا سلمنا وقلنا لا صحيح هذا الكلام، والدليل على ذلك أن إحنا بالمطابخ نشوف السقف، نشوفه دسم، هذا دليل على شنو؟ دليل على تصاعد الدهن. إذا سلمنا، قد يناقش فيه وقد يسلم، لكن على فرض تسليمه نقول حتى إذا سلمنا هذا الكلام، هذا التعليل، حتى إذا سلمنا لا يصلح أن يكون مانعا من استخدام الدهن المتنجس في الاستصباح تحت السقف، لا يصلح أن يكون مانعا. ليش؟ لأن حتى إذا تنجس السقف، تنجيس الأجسام الطاهرة هذا ليس حراما تكليفا، لا يمنع من استعمال الدهن المتنجس. خلي يتنجس السقف، ثم ماذا؟ لا تقع السماء على الأرض، انطهر. كل مالك يمكن إلى أن ينجس ثيابه ولو عبثا، هيك عاجبه ينجس ثوبه ثم يطهره، شنو المحذور في ذلك؟ أكو حرمة تكليفية؟ لا، المالك يتصرف في أملاكه كيفما يحب، يطهر أو ينجس أملاكه، لا مانع من ذلك. فحتى إذا سلمنا تصاعد أجزاء دقيقة من الدهن تنجس السقف، هذا لا يمنع ولا يوجب التقييد، تقييد الاستصباح تحت السماء حتى إذا كان تحت السقف ويوجب النجاسة، هذا ماكو مانع منه، خلينا نلتزم به. ووقت اللي يريد يطهر السقف يطهره أو يخلي على نجاسته، شنو المحذور في ذلك؟ هو لا راح يصلي بالسقف ولا راح يستعمل استعمال يتوقف على الطهارة، خليه يبقى نجس، لا محذورة في ذلك. قال: وفيه في هذا التعليل عدم صلاحية التعليل مع تسليمه. هاي مع تسليمه إشارة إلى إشكال سابق، أولا من سلمه، ثانيا لو سلمناه على فرض التسليم هذا لا يصلح للمنع. عدم صلاحية التعليل مع تسليمه للمنع، المنع من شنو؟ المنع من الاستصباح تحت السقف، هذا لا يصلح أن يكون مانعا، لأن تنجيس مالك العين للعين غير محرم. مالك العين إذا عجب ينجس العين التي تكون ملكا له، هذا ليس بمحرم، لا يحرم تنجيس الأعيان الطاهرة، لأن تنجيس مالك العين للعين غير محرم، والمراد الدهن النجس بالعرض. شنو مقصودك من هذا الاستثناء؟ خلينا نرجع لعبارة المصنف. المصنف ذكر هذا المورد الرابع، قال: المائع النجس غير القابل للطهارة إلا استثنى الدهن. شنو المقصود من الاستثناء؟ هل المقصود الاستثناء من الصنف الأول، يعني ما كان نجسا ذاتا مثل الأليات المبانة من الحي أو من الميت؟ لو مرادك الاستثناء من القسم الثاني يقول لا، احنا خلينا نرجع للروايات ونشوف الروايات دلت على الاستثناء من أي شيء. الروايات ذكرت، كل الروايات ذكرت موت الجرد وذكرت موت الفأرة. اللي موت الجرد وموت الفأرة هذا من قبيل أي قسم؟ من قبيل الثاني، من قبيل النجاسة العارضة، النجاسة الطارئة التي طرأت بموت الفأرة وبموت الجرد. فمو ما قاعد نتحدث عن دهن الأليات المبانة من الحي أو المأخوذة من الميت، من الميت. هذا لا يجوز استعماله قطعا، لا يجوز استعماله على القاعدة، هاي عين النجسة، لا يجوز استعمال العين النجسة ولا يجوز التكسب بها حتى للاستصباح، لأن احنا إنما التزمنا بالقسم الثاني بالجواز واستثنينا الدهن لوجود روايات، الروايات هي التي استثنت الدهن. والاستثناء لابد أن نقتصر فيه على مورد الرواية. الرواية وردت في النجاسة العارضة بسبب موت الجرد أو موت الفأرة، فنلتزم بالتخصيص. ولا يعم هذا الكلام ما كان نجسا ذاتا، كما لو كان دهنا مأخوذا من ألية الميتة أو الميتة، هذا الكلام لا يصح الاستصباح به مطلقا، لا يستعمل بالاستصباح ولا بغير الاستصباح، لا تحت السماء ولا تحت السقف. قال والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه، نحو الزيت الدهن الذي تموت الفأرة فيه أو الجرد. هذا كالزيت إشارة إلى الروايات، يقول لنا احنا استثنينا اعتمادا على الروايات، مورد الروايات النجاسة العارضة مو النجاسة الذاتية. كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه، لا بالذات كألية الميتة، يعني لكن نجسي بالذات كألية الميتة فإن استعماله محرم مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ في الاستصباح وفي غير الاستصباح، تحت السماء وتحت السقف مطلقا لا يجوز استعماله، للنهي عن استعمال هي كذلك، للنهي عن استعمال المتنجس ذاتا مطلقا. مطلقا كما ورد في بعض الروايات، سألت رجل أو سأل رجلا أبا عبد الله وأنا عنده، هاي شنو الرواية مرسلة؟ سأل رجل أبا عبد الله وأنا عنده، هاي الرواية مو مرسلة، لأن اللي قاعد ينقل هو الكاهلي اللي هو ثقة. خلي السائل شخص ما معروف، شنو علاقة بالسائل؟ احنا نريد ننقل كلام الإمام، فإذا نقل كلام الإمام بواسطة ثقة هاي الرواية تكون موثقة، تكون صحيحة حتى لو كان السائل غير معلوم. نعم إذا السائل غير المعلوم هو اللي نقل لنا الرواية، نقول الرواية شنو؟ مرسلة، الرواية ضعيفة، رجل من عرف منه هذا الرجل، تكون الرواية مرسلة. أما مجرد كون السائل غير معلوم، طالما كانت الرواية منقولة بواسطة ثقة الرواية لا تسقط عن الاعتبار. يقول سأل رجل أبا عبد الله صلوات الله عليه وأنا عنده عن قطع أليات الغنم، هاي ذكرنا أمس ما أدري بالدرس أو غيره، قلنا تقطع أليات الغنم للثقل، عن قطع أليات الغنم، فقال لا بأس بقطعها إذا 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 كنت تصلح بها مالك، إذا كنت تصلح بها مالك شيائك، تريد تراعي مصلحة الشياه لأجل الخفة تخفيف على الشياه، فلا مانع من ذلك، لا بأس أقطع أليات الأغنام. ثم قال إن في كتاب علي صلوات الله عليه أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به. أنت أقطع أليات الغنم لكن مو تروح تنتفع بالأليات، لا، ألقي أرمي الأليات إلى الكلاب مثلا أجلكم الله، أما أن تنتفع بالألية المقطوعة لأجل أنك تريد تصلح الشياه هذا لا يجوز. قال أن ما قطع منها ميت، قلنا هذا اللسان سابقا ذكرنا. هذا اللسان من الروايات أحيانا قد يكون أمارة التقية، أمارة الاتقاء. الإمام يقول قال ثم قال إن في كتاب علي عليه السلام، الإمام المعصوم قاعد يقول، الإمام الصادق. طبعا السائل يكتفي بكلام الإمام، وإلا ليش سأله؟ يكتفي بكلامه، هو يبدو من الأصحاب، من الشيعة السائل، ويكتفي بكلام الإمام، المفروض هكذا. لكن الإمام إنما استدل بكلام علي حتى يخلص من العهدة، من عهدة الجواب. هذا كأنما أفرض العامة تخالف في ذلك، تقول بجواز استعمال الألية مطلقا، الإمام يريد يجيب حكم مخالف للعامة، فما ينسبن نفسه، يقول أنا قرأت في كتابي علي، حتى إذا أكو مثلا أكو ملامة من الطرف الآخر ما تتوجه للإمام، تتوجه للخليفة الرابع بتعبيرهم، وهم يعتقدون بحجية كلامه. ثم قال إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به. هاي لا ينتفع به هي شنو؟ مطلقة ما مقيدة، لا ينتفع بأليات الأغنام مطلقا، لا في الاستصباح ولا في غير الاستصباح، لا تحت السماء ولا تحت السقف، مطلقا الرواية مطلقة، بخلاف الدهن المتنجس لموت الفأرة، يعني النجاسة العرضية، هاي ما تمنع النجاسة العرضية من الاستصباح تحت السماء على الأقل. قال فإن استعماله لا بالذات، يعني لن نجسي بالذات كألية الميتة، فإن استعماله محرم مطلقا في الاستصباح أو في غيره، للنهي عن استعماله، عن استعمال الدهن من أليات الميتة كذلك يعني مطلقا، ورد النهي مطلق فيحرم الاستعمال مطلقا، للنهي عن استعماله كما ورد في الروايات مطلقا. الخامس الميتة، الخامس مما لا يجوز التكسب به الميتة. الميتة مرت علينا ربما بعض الروايات الدالة على عدم استعمالها، مثل رواية السكوني عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال السحت ثمن الميتة. السحت حرام معلوم، ثمن الميتة سحت، ثمن الميتة حرام، هاي كناية عن عدم جواز بيع الميتة. قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة إلى آخر الرواية، محل الشاهد هذا السحت ثمن الميتة، ثمن الميتة مطلقا هذا حرام. الميتة سواء بيعت بتمامها من حيث المجموع، مجموع الميتة، مثلا شاة ماتت لا على الوجه الشرعي، يجي واحد يبيعها كلها هذا حرام، أو يبيع جزء من الميتة هذا أيضا حرام، سواء كان التكسب بتمام الميتة أو ببعض أجزاء الميتة مطلقا هذا لا يجوز. والمقصود من الأجزاء، الأجزاء التي تحل هل الحياة دون ما لا تحله الحياة، كالشعر والصوف والوبر وغيره، هذا لا مانع من بيعه. ليش؟ لعدم انطباق الدليل عليه. شوفوا الدليل غير منطبق عليه، الدليل ينطبق على مجموع الميتة، هاي نقول ميتة وثمن الميتة سحت، على جزء الميتة بعد أن ماتت إجا اقتطع جزء منه، هو باع مثلا خصوص الكبد ينتفعون منه مثلا هذا حرام، أو اقتطع من الحي، اقتطع من الحي هذا أيضا حرام. أما الأجزاء التي لا تحل الحياة هذا أصلا لا ينطبق الموضوع عليه، أصلا لا حياة في الشعر حتى يقال بأن هذا ميت أو جزء من الميتة. الموت إنما يصدق إذا كانت الحياة سابقة على الموت، فخروج الحياة يقال هذا ميت، أما إذا الجزء أصلا ليس بحي أساسا فلا يصدق عليه بعد موت الحيوان، يقال هذا ميت أو جزء من الميتة، هذا ليس بميت أصلا، لعدم وجود الحياة قبله. الشعر لا يموت لعدم وجود الحياة فيه. والمقصود من الحياة الحياة العرفية، مو المقصود هذا البويصلة والكذا حتى أنت تقول هاي بيها حياة. والميتة والميتة، هذا الفرد الخامس هو قال كالخمر، وإلى أن وصل إلى الميتة والميتة وأجزائها التي تحل الحياة دون ما لا تحل الحياة، لأن صدق الموت يتوقف على وجود الحياة، أما ما لا تحله الحياة فلا يصدق عليه الموت مع طهارة أصله بحسب ذاته. هذا ما لا تحله الحياة إذا كان الأصل طاهرا، إذا كان مأخوذا من شاة، أما إذا كان مأخوذا من نجس العين اللي كان أصله حرام كما في الكلب والخنزير، فحتى الأجزاء التي لا تحله الحياة لا يجوز التكسب بها ولا يجوز بيعها، لأن هذا راح يدخل في عنوان الكلب والخنزير مو في عنوان الميتة. فمقصود من طهارة أصله مع طهارة أصله بحسب ذاته، مقصود أن يخرج الكلب والخنزير، وأيضا ربما يكون مقصود أن يدخل ال 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 النجس بالعارض كالجلال، ربما يكون مقصوده أيضا يدخل النجس بالعارض كما لو مات الحيوان الجلال، مات على غير الوجه الشرعي هذا. أما بالنسبة إلى الأجزاء التي تحل الحياة فميتة بلا شك، لكن بالنسبة إلى الصوف شنو؟ بالنسبة إلى الصوف قد يقال بجواز بيعه وجواز الانتفاع به. ليش؟ لأن إحنا نقول الميتة التي يكون أصلها طاهر، والجلال أصله طاهر قبل الجلل يكون طاهرا، فيدخل مع سائر الشياء الأخرى غير الجلالة. فقد يكون مقصود من مع طهارة أصله بحسب ذاته أن يخرج الكلب والخنزير، هذا بلا شك، مو قد يكون، لا هذا بلا شك، لكن هل يقصد إدخال الجلال؟ هذا أقول ماكو مانع من أن يكون مشمولا للعبارة. فهذا القيد لطيف، قيد إلى خصوصية، الغرض منه الاحتراز والإدخال، الغرض منه إخراج الكلب والخنزير وإدخال الجلال. هذا مورد ربما عزيز من القيود اللي يكون الغرض منها هم الإخراج وهم الإدخال. والدمي، الدم أيضا الفرد السادس من الأفراد التي لا يجوز التكسب بها، أيضا دلت الأدلة على ذلك. مر أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالقصابين فنأهم عن بيع 7 أشياء من الشاة، نأهم عن بيع الدم والغدد والآذان إلى آخر الرواية. نأها أمير المؤمنين عن بيع الدم، والنهي ظاهر في التحريم، فيحرم بيع الدم، فلا يجوز التكسب بالدم. والدم وإن فرض لها منفعة، الدماء حتى إذا فرض لها منفعة، الإمام أطلق ولم يقيد، فحتى إذا كان المنفعة محللة مقصودة لدى العقلاء كالصبغ يصبغ بالدم، هذا أيضا يكون مشمولا للتحريم. حتى إذا كان العقلاء يتنافسون على الدم ويبذلون المال بإزاء الدم، وهناك غرض عقلائي حكمي، مع ذلك يحرم بيع الدم. حكمي يعني عقلائي في قبال العبثي غير الحكمة، يعني منسوب إلى الحكمة، هذا غرض حكيم مو عبث. أحيانا واحد يشتري شيء مثلا ما يحتاجه، يشتري ذبة بالشارع، هذا عبث. أما الدم إذا كان إلى منفعة مقصودة كالصبغ ومنفعة حكمية مبنية على الحكمة والانتفاع والعقلائية، مع ذلك يحرم بيعه. قال والدم وإن فرض لها، يعني للدماء، نفع حكمي، يبدو بكسر الحاء، حكمي يعني منسوب للحكمة في مقابل العبث وعدم وجود الغرض العقلائي كالصبغ. الصبغ هذا غرض عقلائي، يبذل العقلاء المال في قبال وبإزاء الدم من أجله، يقول مع ذلك يحرم بيعه. وأوراثي وأبوالي غير وأرواثي وأبوالي غير المأكول. هذا أيضا يحرم الاتجار به. هذا الفرد السابع يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. تفضلون شيخ سعد ولو زحمة عليكم. مقبلين على استشهاد.